بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك، يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة وبالمغفرة، وأن يغفر الله له، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين، وموتى المسلمين. وحنقف النهاردة إن شاء الله مع عبارة بنقولها في مناسباتنا وبنرددها في صلواتنا، وهي الدعاء بالبركة. المسلم لما بيقابل أخوه المسلم بيقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا في صلاتنا بنقول إيه؟ بنقول: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأيضا في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: وبارك لي فيما أعطيت. وأيضا الزوجين لما بنبارك لهم بنقول لهم: بارك الله لكما وبارك عليكما. فما حقيقة هذه البركات؟ لازم نعرف إن معنى البركة هو النمو، وهو الزيادة، وهو ثبوت الخير الإلهي والدوام. البركة ما تكونش في حاجة صغيرة إلا وتكبرها، وما تكونش في قليل إلا وكترته. يعني لو واحد بياخد ما هي مثلا بسيطة لكن ربنا بيطرح له فيها البركة، يعني بيطرح فيها النمو والزيادة والدوام، تلاقي إن ما هي القليلة دي بياكلوا وبيشربوا وبيلبسوا كويس وبيعيشوا حياة مستورة وطيبة، رغم إن ما هي قليلة جدا. ليه؟ لأن ربنا طرح فيها البركة، والبركة لا تكون في كثير إلا أبقته. يعني تخلي حتى المالك كتير ربنا يبارك فيه، بس لازم نؤمن أن البركة كلها من الله سبحانه وتعالى، لأن احنا بنقول تبارك الله سبحانه وتعالى. البركة كلها فقط من الله سبحانه وتعالى، وكل الأنبياء والرسل كانوا بيطلبوها من ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا نوح طلب من ربنا وقال: ربي أنزلني منزلا مباركا. يعني إيه؟ يعني لما جت السفينة خلاص هترسو كويس، بعد ما ثابت الأرض اللي كان فيها سيدنا نوح وغرقت الأرض وتحركت السفينة، قبل ما تقفت السفينة على الأرض طلب من ربنا سيدنا نوح من ربنا طلب واحد، وهو البركة. وقال: ربي أنزلني منزلا مباركا، عشان نعرف قيمة البركة وكيف أن الأنبياء والرسل هم اللي بيطلبوها، وعشان نعرف قد إيه البركة هبة من الله سبحانه وتعالى، ولا تقاس بالأسباب المادية ولا بالحسابات. ربنا لما يبارك لحد في عمره يخلي عمره ده كله طاعة لله وأعمال صالحة، السنة كأنها 10 سنين من البركة اللي ربنا بيحلها بهذا العمر كويس، بالثواب العظيم في الدنيا والآخرة. لما يبارك في الصحة يحفظها ربنا سبحانه وتعالى من الأمراض ومن الأوبئة. لما يبارك في المال ربنا ينميه ويكتره ويخلي الإنسان ياخده من الحلال ويصرفه فيما ينفعه، وأيضا ينفقه في الصدقات على الفقراء، فتكون له باب رحمة في الآخرة. ربنا لما يبارك في الأبناء يصلح حالهم، وبعدين يجعل عندهم البر بأهليهم. فإذا البركة هي أهم نعمة ينعم بها الله سبحانه وتعالى حين يعطينا النعم. ومن زمان كانت البركة واضحة في حياة الناس، كان القليل بيك فيهم، كان البيت بيت العيلة بيشيل 3 أجيال مع بعض، الآباء والأبناء والأحفاد، وكان الطعام بيبقى كافي لكل الفرقة الكبيرة دي. كان في نوع من القناعة ونوع من السعادة ومن الرضا. إيه اللي حصل للناس النهاردة؟ النهاردة الأموال زادت والتجارة زادت والمخترعات والصناعات زادت، لكن هل زادت الناس في منطقة القناعة والسعادة؟ أبدا. الناس في مناطق القلق والاضطراب والبخل والتعاسة. كويس، بنسأل ليه؟ ليه؟ علشان ربنا محق البركة، يعني نقص البركة، البركة ما بقتش موجودة في حياة الناس. هو ده الموضوع اللي احنا لازم نقف عنده، عشان قبل ما ندور على أسباب زيادة الرزق لازم ندور على أسباب البركة اللي هتتحط في جميع أنواع الرزق اللي بنطلبه من ربنا. وبنقف مع أول سبب من أسباب نزع البركة، وهو ضعف الإيمان والتقوى. ضعف الإيمان والتقوى بمعنى إيه؟ بمعنى إن احنا في الزمن ده وبمنتهى الوضوح، وفي زمن الفساد اللي احنا فيه الناس ما بقتش بيفرق معاها أوامر ربنا، وبقت بتعصي ربنا في الليل والنهار وبتخالف أوامره في السر وفي الجهر. يعني الناس بتجاهر بالمعاصي، واحنا شايفين دلوقتي يعني أوامر ربنا ما حدش بيهتم بيها. وإذا حبينا ناخد الأمثلة في العبادات، هنقف مثلا مع الصلاة، هل النهاردة المسلمين معظمهم بيصلوا الصلوات الخمسة؟ هل بيصلوها على أوقاتها؟ هل بيصلوها بالخشوع؟ هو ده السؤال. إذا كانت الصلاة اللي هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أصبحت الناس يعني لا تهتم بها اهتمامها بجمع المال، يبقى هنقف وحنقول إن الناس عندها إيمان وتقوى. نمرة اتنين مثلا هنيجي على الصيام اللي هو برضو من العبادات، ناس كتيرة أصبحت ما بتصومش وبتجاهر بأنها مش صايمة، فطبعا ده دليل على ضعف الإيمان. أما المعاملات فطبعا إحنا بنشوف الغش والكذب والنصب في حياتنا اليومية، وأيضا بنشوف في معاملاتنا إن أصبحت قلوبنا ما فيهاش الإيمان والتقوى، أصبحت قلوبنا محتلها المحمود والإنترنت والتلفزيون وكل السوشيال ميديا هي اللي احتلت القلوب، وبالاحتلال أصبح الإيمان والتقوى ضعيف جدا. هنقف مع سورة الأعراف الآية رقم 96 عشان نتأكد من إن لو كان عندنا فعلا حق الإيمان والتقوى لفتح الله علينا بركات من الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحط قانون، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى، كان ربنا هيفتح بركات من السماء والأرض، يعني بركات لا يتخيلها الناس ولا تخطر على بالهم من السعة في هذه البركات، ولكن كذبوا الوضع اللي احنا فيه فأخذناهم بما كانوا يكسبون فرفعنا عنهم البركة. إذا منطقة العودة إلى الإيمان والتقوى هي الطريق العودة إن شاء الله إلى عودة البركة إلى حياتنا. السبب الثاني من أسباب محو البركة في حياتنا هو الذنوب والمعاصي. لازم نعرف إن معصية الله سبحانه وتعالى بتمحق البركة. المعاصي والذنوب اللي احنا قلنا عليها في العبادات وفي المعاملات بتمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة الأبناء وبركة الحياة، بتمحق جميع البركات وبركة الدين وبركة الدنيا. فالإنسان اللي عايش في المعاصي يمكن عنده مال كتير ويمكن عنده بيوت ويمكن عنده عربيات، لكن ما فيش بركة. يعني إيه ما فيش بركة؟ يعني ما فيش استفادة، يعني ما فيش صلاح، يعني ما فيش سعادة، يعني ما فيش أمن، يعني ما فيش أمان نفسي، في قلق وفي اضطراب وفي اكتئاب وفي مشاكل وفي ضياع. كويس، فلابد ان احنا نعرف هذه المنطقة يا جماعة. المنطقة دي مرتبطة بالمنطقة الاولى بضعف الايمان والتقوى، وسببهم طبعا تعدد الذنوب والمعاصي. اذا انتقلنا بعد تعدد الذنوب والمعاصي هنتنقل الى السبب الثالث من اسباب، بسم الله الرحمن الرحيم، نزع البركة في حياتنا، وهو البخل والشح وعدم الإنفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يذبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. معنى هذا الحديث إن كل يوم الصبح بينزل ملكين، واحد فيهم بالدعاء كل من ينفق في سبيل الله اخلف عليه يا رب، وطبعا الخلف بيكون منه البركة. وكل من بيقول برضو الملك، ويقول الآخر الملك الثاني: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني من يكون عنده المال الوفير وعنده السعة ويقدر ان هو ينفق في سبيل الله لكن بيمسك، كويس، هنا بيكون الدعاء عليه من الملك ان تتلف هذا المال، فيطلع له بقى مرض يصرف عليه، او يطلع له حادثة يضيع فيها الفلوس، او يطلع له ابن لا قدر الله يبقى ماشي في طريق غلط فبرضه تضيع عليه الفلوس. فاذا لابد ان احنا نعرف ان البخل والشح وعدم الانفاق في سبيل الله ده مش معناه ان احنا بنحوش الفلوس وبنشيلها وبنستفيد منها، لا، ده بالعكس احنا بنمنع البركة في هذا المال، وبتطلع لنا اسباب أخرى يضيع برضو فيها المال، مال البخيل، لكن بيكون غصب عنه وفي طريق ضد اللي هو عايزه. هنقف دلوقتي مع قصة بسيطة بتورينا قد إيه إن كل ما نتذكر الإنفاق في سبيل الله، كل ما نبعد عن البخل وعن الشح، إن شاء الله ربنا بيفتح أبواب رزق واسعة وأبواب خير، لأن البركة ما بتبقاش بس في المال، البركة بتبقى في المال وبتبقى في الصحة وبتبقى في الأبناء وبتبقى في الوقت وبتبقى في العلم وبتبقى في النفس البشرية، أن يبقى فيه راحة بال ويبقى فيه هدوء نفسي وأمن وأمان. فالقصة هي أن بيقول واحد: أنا بعد ما خلصت صلاة الجمعة امبارح كان واقف على يميني رجل، الرجل ده سلم عليا وقال لي: أنت ليك أي حاجة أقضيها لك؟ فمثلا نقول اللي بيحكي الحكاية واحد اسمه مثلا علي، فعلي بيقول: أنا استغربت قوي وقلت له: أبدا شكرا يا أخي الكريم، أنا ليس لي حاجة لك. فلقيت أن الراجل ده بعد ما سألني هذا السؤال اتوجه ناحية الشمال ولقى جنبه مصلي آخر، فقال له: هل أنت محتاج حاجة؟ المصلي ده كان عامل تنظيفات بسيط، فقال له: أيوة والله، يعني بصله كده بصة طبعا إن رزقه على قده. فالأخ ده الراجل الطيب ده اللي عمال يسأل أنت محتاج وأنت محتاج، دخل إيده في جيبه وجاب كمية من الأموال واداها للعامل، فالعامل طبعا سعد جدا جدا، مفاجأة عظيمة جدا عمره ما توقعها بعد صلاة الجمعة، وابتدى يدعي لهذا الرجل الكريم الطيب من كل قلبه. فأنا الحقيقة استغربت، علي بيحكي اللي بيحكي القصة وبيقول استغربت وقلت له: مين حضرتك؟ قال له: أنا أستاذ جامعي. قال له: أنت بتعمل كده كل جمعة؟ قال له: طبعا كل جمعة بعمل كده، دي البركة في مالي وولادي، سببها هي أن أنا ببص على اليمين أسأل حد محتاج وأبص على الشمال حد محتاج بعد ما صلي الجمعة. فبسم الله الرحمن الرحيم. وقال له: أنا هحكي لك قصتي. قصتي أن أنا كنت بصلي في مسجد قريب من الجامعة وكنت حزين جدا لأن والدي توفى وهو كان اللي بيعولني، فلقيت راجل واقف جنبي بيقول لي: أنت ليك حاجة يا ابني؟ فحسيت أنه راجل طيب، قلت له: فعلا أنا عايز حد يدفع لي أقساط الجامعة بتاعتي. فقال له: على راسي وعلى عيني، اديني يا ابني اسمك واديني الجامعة بتاعتك وأنا هدفع الفلوس عنك كل سنة لغاية ما تخلص الجامعة وتتخرج. فأنا ابتديت يعني الدموع تنزل من عيني وقلت له، الراجل بيحكي: طب كيف أرد لك هذا الجميل؟ قال له: يا ابني لما تتخرج من الجامعة وتشتغل اسأل كل اللي بيصلي جنبك بعد صلاة الجمعة عن اليمين وعن الشمال هل أنت محتاج حاجة؟ فقال له: حاضر. وفعلا بيحكي علي وبيقول: فعلا الراجل ده وفى بكلامه ودفع لي أقساط الجامعة لغاية ما تخرجت واشتغلت مدرس في الجامعة زيه، وكنت كل سنة بروح أزوره عشان أبشره بنجاحي إلى أن توفاه الله. وأنا فضلت، علي بيقول، وأنا فضلت باقي على عهده عشان ربنا يطرح لي البركة في مالي زي ما كان بيطرحه له بعد صلاة الجمعة، أسأل اللي واقف عن يميني واللي واقف عن شمالي هل أنت محتاج حاجة، فأساعده وأكون كريم معاه وأفك كربته علشان ربنا يطرح لي البركة في مالي وفي ولادي وفي صحتي وفي أيامي وفي عملي وفي كل الخير اللي مديهولي. فإذا لابد أن احنا نعرف أن منطقة البخل والشح وعدم الإنفاق في سبيل الخير وأوجه البر اللي بقت موجودة في حياتنا بكثرة دلوقتي، كل ما يبقى الناس عندها قرش زيادة بدل ما تعين بدل ما تساعد بدل ما تفتح أبواب الخير، لأ نعمل مشروع جديد علشان نستفيد منه أو نشتري بيت أو نشتري شاليه ونفضل بنجري وراء جمع المال لنا ولأنفسنا وللدنيا، وبالتالي بنلاقي عدم البركة موجودة في حياتنا. وأيضا من أسباب نزع البركة السبب الرابع هو أن معظم المسلمين والله أعلم ما عندهم منطقة في إخراج الزكاة، زكاة الأموال. ناس كتير ما بقتش بتأدي زكاة أموالها وبتيجي على الغرب اللي فيه التاكسز ويقولوا ما احنا بندفع تاكسز للحكومات بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها في الغرب، يبقى هي دي بدال الزكاة. وطبعا ده غلط وحرام. الزكاة لها أوجه ربنا حددها لنا في القرآن، لابد أن نعطيها هذا الزكاة ونزكي بها أموالنا كويس، وليست منها التاكسز اللي بتدفعها للحكومات. فلازم نكون عندنا نية صادقة مع الله، محدش هيضحك على ربنا، لأن استغفر الله العظيم اللي بيعمل كده ويمكر على الله بتكون النتيجة نزع البركة من أمواله. وفي قصة في القرآن الكريم اللي هي قصة أصحاب الجنة كويس، اللي هي موجودة في سورة القلم،
وانا هقول القصة دي هي بسم الله الرحمن الرحيم بالملخص علشان نبقى عارفينها. القصة دي هي قصة رجل صالح كان عنده بستان كبير اللي هو بيبقى اسمه جنة، يعني بستان كبير ووافر الثمر، كل سنة كان بيحصد منه الثمر الكتير والخير الكتير، لكن كان لازم يسيب جزء منه للفقراء والمساكين. وانس ان هو حصد الحصاد واستلم المال لازم يروح مطلع للفقراء والمساكين، لكن لما توفى هذا الرجل وجم الورثة بتوعه قالوا لا، المساكين مش هياخدوا مننا ولا اي حاجة من هذه الثمرات، احنا هنستثناهم، احنا نحصل على كل الثمر لنا لوحدنا. اذا هم منعوا حق المساكين في هذا المال اللي كان والدهم بيتعهد به للمساكين. فماذا كان؟ ماذا كان يعني انتقام ربنا منهم وعدل ربنا منهم ونزع البركة منهم؟ انهم في اليوم اللي كانوا رايحين يعملوا فيه الحصاد واتفقوا تماما على انهم مش هيطلعوا حاجة للمساكين، هيروحوا بدري جدا قبل ما المساكين يعرفوا وياخدوا ويلموا الثمر كويس، ويبقوا كده هم خدوا كل الماء الثمر لنفسهم. فماذا فعل الله؟ هم خدوا النية دي وقالوا بكرة هنروح نمنع المساكين كويس من المال اللي كنا بنديهولهم او الثمر اللي بنديهولهم. هم خدوا النية دي بالليل قبل ما يصبح الصبح، كان ربنا بعت صاعقة كويس على هذا البستان حرقته تماما زي الليل، فأصبح كالصريم يعني زي الليل من الحرق، وهم ما يعرفوش. قاموا الصبح وهم مش عارفين هم رايحين على فين، وواخدين العهد على بعض انهم يتكلموا بصوت واطي عشان المساكين ما يعرفوش ويروحوا ياخدوا الحصاد كله. لما وصلوا لقوا ان البستان كله اتحرق، فوقفوا متعجبين وقالوا لا ده مش البستان بتاعنا ولا يمكن وكذا. فاوسطهم قال لهم مش انا قلتكم كنتوا تسبحوا ربنا وتدوا حق المساكين؟ فوقعوا في العذاب وحاولوا انهم يعترفوا بهذا الخطأ، ولكن كان الثمن الدفع وهو رفع البركة التامة عن هذا البستان وعن هذا الحصاد بسبب انهم كانوا عايزين يمنعوا حق الفقراء والمساكين. يا جماعة اخراج الزكاة واجب علينا عشان ربنا يديم رحيم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. صدق الله العظيم. فربنا حرقها لهم حرق كامل. بنتعلم الدرس ان شاء الله وبنتنقل على السبب الخامس لمحو البركة من حياتنا، وهو اكل المال الحرام بشتى صوره، يعني الرشوة والتجارة الحرام كويس بسم الله الرحمن الرحيم، وانواع بقى التجارة اللي موجودة في حياتنا دلوقتي اللي بتبقى لا يعلم الا الله فيها الحلال ولا فيها الحرام. لابد ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا باكل المال الحلال كويس، لأن أكل المال الحرام بيمحق البركة. وأيضا الكذب والغش والخداع من أسباب نزع البركة في البيع، يعني لما الإنسان يبيع كويس، واحدة راحت تبيع العربية بتاعتها مثلا وجات واحدة قالت لها في عيب، أيوة لازم نقول إن في عيب علشان مثلا الموتور تعبان كويس أو الموتور مش ماشي، لكن نكذب ونخش في البيع لابد إن احنا نعرف. طبعا دي موجودة في مناطق البيع كتيرة، الناس بتخبي على العيوب الموجودة في الحاجة اللي بتبيعها، بتبيع بيت، بتبيع عربية، بتبيع يعني أي بضاعة بتخبي عليها، وساعات بيبقى expired dated كويس، وبرضو بتقول لا وبيغيروا الوقت أو الديت بتاع المأكولات والمشروبات. كل ده حرام يا جماعة، ولازم نعرف أن كل ده مال منزوع البركة. أيضا زي ما قلنا البخل من أسباب نزع البركة، برضو التبذير من أسباب نزع البركة. لابد أن احنا نكون دائما متوسطين إن شاء الله في الإنفاق بتاعنا عشان ربنا يديم علينا البركة. إذن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في أن احنا نبعد عن المعاصي ونبعد عن الذنوب وضعف الإيمان وضعف التقوى، وأن احنا نمسك على المال في مناطق البخل وعدم إعطاء الزكاة وعدم الإنفاق في البر وأكل المال الحرام، كل ما يتعلق بمناطق المال، كل ما يتعلق بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، محتاجين أن احنا نقف ونعيد حسابتنا معاها علشان نرجع البركة إلى بيوتنا وإلى أبنائنا وإلى حياتنا وإلى صحتنا. لأن إحنا شايفين الفيروس اللي موجود دلوقتي اللي أدى إلى يعني ضياع الصحة وأدى إلى وفاة كثير من الناس وأدى إلى حالة الاكتئاب والحزن واللي موجود فيها الناس، كل ده يا جماعة من أشكال منع البركة في حياتنا. فإن شاء الله ربنا يعيد البركة في حياتنا. وهناقل دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له علاقة بالبركة: اللهم اغفر اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وطبعا ده كل انواع الرزق اللي هو المال واللي هو الصحه والعلم والدين والاهل وكل انواع الرزق اللي بيرزقه لنا الله في حياتنا. ربنا يجعلنا دايما ندعي هذا الدعاء ان شاء الله ونكون قريبين من الله سبحانه وتعالى. ودلوقتي بعد هذا الدرس احنا بناخد في كل حلقه ثلاثه او اربعه من اسماء الله الحسنى عشان ان شاء الله نحفظهم ان شاء الله ونعرف معانيهم فندعو الله بيهم زي ما ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هناخد النهارده اربع اسماء. الاسم الاول هو اسم الباعث. كويس، ما معنى اسم الباعث؟ الباعث اسم الله الباعث هو الذي يبعث النبيين مبشرين ومنذرين، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، الباعث هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة، يبعث الموتى من القبور يوم القيامة، وهو الذي يبعث النبيين والرسل مبشرين ومنذرين. الاسم الثاني هو اسم الله الجامع، والجامع له معنيين. أولا هو جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللي هو يوم القيامة، ربنا بيجمع الناس ليوم القيامة، وأيضا ربنا هو جامع الكمالات كلها سبحانه وتعالى. ربنا هو جامع صفات الكمال وصفات الجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو اسم الله الجامع. أنا بدي معنى بسيط علشان يفضل موجود دائما عندنا في الذاكرة، الباعث والجامع ثم الأول والآخر. كويس، الأول هو الذي اسم الله الأول هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء، فهو أول قبل الوجود. واسم الله الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، البقاء الأبدي، يفنى الكل ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الحمد لله اتعلمنا اسم الجامع والباعث والأول والآخر إن شاء الله. ونبدأ دلوقتي بالدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة إن شاء الله وموت المسلمين.